بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما أخذنا حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هل أعل هذا الحديث من مراسيل من؟ كريب. وثبت متصلا ومرسلا، والمرسل لا يعل المتصل، وللمتصل شاهد من حديث جابر، وإلا فقد أعله الدارقطني. صبيا لها في محفة. المحفة، هل في فرق بين المحفة والهودج؟ نعم، لا فرق. ها؟ الظهر أنه لا فرق، باعتبار أنها قد جاءت روايات في هودج وروايات في محفة، فهي بمعناها. الحج بالأطفال ثبت فقط في هذا الحديث أم بقي غيره؟ حديث نحن في شرحه الآن، بقي غيره؟ ها؟ حج ونس ملبين الصبيان مذكور، ايوه، لكنه فيه ضعف. حديث ابن عباس وحديث سائب البخاري، حديث ابن عباس وانه حج وهو في حين لم يبلغ، وجماعه الشاهد انه كان معلوما هذا الحج بالصبيان، الحج بالصغار بالاولاد. نعم، ولك أجر، أجرها على قدر تعبها، أجرك على قدر نصبك، فبما تعبت، ولا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام، لأنه إجماع مبني على جملة أحاديث. من يذكر منها؟ إجماع مبني على جملة أحاديث. نعم، وأصرح منه حديث جابر، والحديث فيه خلاف، منهم من يراه موقوفا ويقول رفعه بعضهم، وإنما انفرد برفعه عن شعبة، والذي يظهر أنه جاء مرفوعا، سواء كان منهال بن عمرو أو بن منهال، محمد بن منهال، أو كان يعني وهو ثقة، واعتبروها زيادة ثقة مقبولة، وقبله بعضهم، وفي الباب ما لا يصلح في الشواهد، وعلى ذلك الإجماع على مضمون هذه الأحاديث، لا سيما حديث ابن عباس، فلا يجزئ الحج به عن حجة الإسلام إلا إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة، أجزأه ذلك، حتى وإن بلغ ولم يبق من عرفة إلا الدقائق والوقت القصير، وبقي في ذلك الموقف وأدى ما بعده، من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار وصلى صلاتنا هذه أي بمزدلف الفجر، فقد تم حجه وقضى تفثه، سواء كان من الرجال أو من النساء، يكون ذلك مجزئا له. وقد التلبية أيضا يلبي الإنسان ويهل حيث الإهلال ينوي عن الصبي، وكذا التلبية يلبي، وكذا أيضا الرمي يرمي عنه وعن صبيه، يرمي عنه بسبع ثم يعود ويرمي عن صبيه بسبع نفس المقام يحملها سواء. وهكذا جاء من حديث جابر عند الترمذي وأحمد وابن ماجه والبيهقي قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أما النساء فتقوم بشأنها، لكن الصبيان يلبى بالنية، أن التلبية والشأن هذا الذي يقوم به عنه وعن صبيه. ورمينا عنهم أي يرمي عن نفسه سبع ثم يعود فيرمي عن صبيه. وهو من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر به، وأشعث ضعيف، أشعث ضعيف لكنه متابع عند البيهقي في الكبرى من طريق أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر به، وأيمن صدوق وقد وثقه بعضهم. بقي عن عنة أبي الزبير في الحديث منهم من يغض الطرف عنها، وهذا هو الواقع الذي عليه أهل العلم، أن الصبي لا يقوم بشؤون الحج لا بتلبية ولا برمي، وليس ذلك في طوقه لا سيما إن كان رضيعا ونحو ذلك. أما إن كان في طوقه فيرمي، كمن هو دون البلوغ كسن ابن عباس آنذاك، أو كان في العاشر أو نحو ذلك مما يطيق أن يأخذ الحصيات يرمي، يقال له ارمي ويجزئه ذلك الرمي عن نفسه. يصليها المميز، وغير المميز هل يصلي عنه إذا طاف به؟ طاف النبي صلى الله عليه وسلم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين، فدل على أن كل سبع أطواف أو كل سبع أشواط لها ركعتان، وفي حق من حمل صبيا صلى له ركعتين، فهذا له سبعة وهذا له سبعة، وكل حجه ثابت. نعم ولك أجر، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. من فوائد هذا الحديث أن المرأة المرضع إذا سافرت ينبغي أن تأخذ صبيها معها حتى لا يضيع، لا سيما إن كان مظنة الضياع في حال رضاعه أو عدم العناية به أو طول المكث والمدة في السفر. فإن سافرت إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك وتركته فضاع أثمت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، فهي راعية في البيت على أطفالها وأولادها وفي بيتها، فإذا قصرت في هذا الجانب حتى يضيع الولد ربما هلك فإنها آثمة، حجها صحيح لكن إثمها عظيم. والفائدة الثانية التعاون على البر والتقوى، فإن حج الكبير بالصغير إعانة له، من باب أن هذا الصبي يؤجر، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وهي أيضا تؤجر، فحجه ثابت وله أجر عظيم في حجه، وهي مأجورة على الحج به، إضافة إلى أنها ترعى ولدها، ففي هذا مزيد إكرام من الله عز وجل للعبد بحسن رعايته وقيامه، يؤجر على حمله ويؤجر على رعايته ويؤجر كذلك أيضا على الحج به. الفائدة التي تليها فيه عدم صحة عبادات غير البالغ، يعني من حيث أنها مجزئة كالحج، عدم أن إجزائها، وليس على إطلاق العبادات لكن بخصوص الحج، بقي الصلاة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، والصيام أيضا إذا صام أجزاءه الصحة ثابتة والتكليف غير حاصل، عدم تكليف دون البالغ، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة. وفي الحدود لهم في ذلك أقوال في حق ما ارتكاب الحدود، أنه ليس من شأنه، أنه ليس من شأنه إقامة الحدود عليه في تلك السن. وفيه أن صوت المرأة غير عورة على الإطلاق ما لم يكن فيه خضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما مجرد السؤال أو الكلام أو الرد ما إلى ذلك فليس عورة، فإطلاق أن صوت المرأة عورة غلط، لكن الخضوع هو العورة والنهي هو عن الخضوع. وهذا خطاب مع وجود ركب من الناس، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي الباب جملة أدلة وأحاديث في أن الصوت ليس بذاته عورة، إنما العورة حالة الخضوع وتحري الخضوع ونحو ذلك. ليس فتنة، ليس فتنة، وكذلك ليس يعني من حيث ما يحصل به المرض بمجرد الصوت. وفيه أن صوت المرأة يعني غير فتنة ما لم تخضع، وهكذا تعويد الصغار على طاعة الله لحديث مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، حديث كخ فإن لن أكل الصدقة باجتناب المنهيات، أيضا التعليم وما كان من هذا فيه التعويد على الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والدخول بالصبيان في المساجد المسجد الحرام وغير ذلك، جاءت أحاديث في النهي عن الدخول بدخول الصبيان في المساجد لكن لا تثبت، كحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، من عدة طرق وفي كل طريق منها ضعف، وقصة ابن عباس وابن عمر كون حسن وحسين يدخلان المسجد أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحده في حال سجوده ربما علاه بعض أبنائه، هذا كله يدل على جواز دخول الصبيان في المساجد، وأن عدم الدخول بهما اعتمادا على هذا الحديث ليس بصحيح. بقي الدخول ينبغي أن يلتزم آدابه، فإذا دخل به وترك للعب هنا قد يكون من أدلة أخر فيه إزعاج، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجي ربه، من باب أولى أن لا يشغل المصلي بغير القرآن. أما لذكر الله مع هدوئه ومع أدبه فهذا من أفضل التربية. وفيه شرعية سؤال الناس بعضهم بعضا عن أنسابهم، يعني وإن لم يكن هذا بصريح في النسب، لكن من القوم، من أين، ماذا، من أهم، مسلمون أو غير مسلمين، أو يعني شمل كلمة من القوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا من أنسابكم ما تصلون بها أرحامكم، فلو قال من أين أخونا، من أي البلاد، يعني ما في تحرج من ذلك. والانتساب للإسلام ومن بابه أيضا الانتساب للسلفية أو سني أو سلفي لا محظور فيه، من القوم قال المسلمون، وهكذا من الإسلام السنة، ومن الإسلام التمسك بذلك على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. فعلم أن سبيل المؤمنين طريق المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا الاتباع لهم بإحسان، الاتباع لهم بطريقتهم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانتساب من ذلك قد جاء في تراجم كثيرة، أدلة كثيرة، لهذا بعضهم يتحرج في كلمة سلفي، يقول لو أنك تقول مسلم فالناس كلهم مسلمون، لا تفرقوا بين الناس، هذا مسلم وهذا سني وهذا سلفي وهذا، ما في مانع من أن يقال سلفي إن كان كما يقول لم يجر الدعوة. وجد من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من كان يقال عنه السني، يقال عنه السلفي، كما في الأنساب للسمعاني وغير ذلك. ويكثر من هذا العجلي رحمه الله في تاريخ الثقات، وكان كذا. وفيه أن الأعمال سبب لدخول لحصول الأجور من الله عز وجل، نعم، ولك أجر، عملها هذا وجهدها هذا بولدها لها فيه أجر. وهذا من الأدلة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان والأجور. وقوله ركب أي ممن هم على الرواحل، اتخاذ الراحلة في السفر، وسيأتي هذا أيضا في حديث جابر، وأن ذلك أفضل من الحج ماشيا، فيه المسألة خلاف، وهذا أرجحه، كون النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وكون يعني الركوب أيسر وأخف للإنسان وأريح له، وكلما كانت العبادة يؤديها الإنسان براحة يكون لها أتقن، ويكون في ذلك أيضا من مقاصد الشريعة أن لا يرهق الإنسان نفسه بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إرضاع المرأة ولدها بين الناس مع التستر فلا محظور، وهذه مسألة تذكر من حيث الرضاع، كيف ترضعه مع وجود الناس، فيكون في حالة تستطيع أن ترضع مع ستر، مع التستر لا محظور في ذلك. وسؤال أهل الذكر فيما أشكل هذا، بعض الإلماح إلى فوائد هذا الحديث على ما مضى. أثري يعني متبع للأثر، والله يا أخي ما احنا ما رأينا الأثري هذا، ما أنا ما أعرفها، أعرف سني سني وسلفي، الأثر اتباع للأثر يعني وجد، لكن الحقيقة أنها ما اتباع الأثر، وجب على كل إنسان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الدليل. هذا درس المواقيت المكانية، هذا بخصوص المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قول الله عز وجل، المذكورة في قول الحج أشهر معلومات، وفي قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالآية الأخيرة هي مواقيت للناس والحج، أي مواقيت لعدد نسائهم وحلول ديونهم ومواعيدهم ومكان هذا الشؤون، ومواقيت أيضا للحج، فدخل الحج في بعضها لا في كلها. وهذا البعض تضمنه قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة، ولا خلاف في ذلك، وذو الحجة، منهم من قال بتمامه ومنهم من قال البعض منه، البعض الأول منه، وهذا القول الأخير أرجح، سيأتي ذكره إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة مكان كان فيه حلفة وفيه هذا النبت يكثر فيه فسمي به، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا أي قرن المنازل. قال وذكر لي ولم أسمع أنه وقت لأهل اليمن يلملم. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، والحديث متفق عليه عند البخاري برقم 1525 وغير ذلك، وعند مسلم أيضا. وأتم منه حديث ابن عباس قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن طاوس عن أبيه. هنا رواه عمرو بن دينار عن طاوس، وهنا بعدها أيضا وابن طاوس تابع عمرو بن دينار رواه عن أبيه. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. وقال ابن طاوس في روايته عن أبيه قرن المنازل، يعني هذا فيه رد على من يقول قرن الثعالب، لأن هذا مبين بكلمة المنازل، فلو كانت مجرد قرن لاحتملت أنه قرن من تلك القرون التي يسمونها هنا قرن الثعالب قرن كذا، ذكروا عدة، ولكن هذا قد تبين بكلمة المنازل. ولأهل اليمن يلملم. قال عمرو في روايته عن طاوس وقال ابن طاوس ألملم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن، وهذه لغة، قال يلملم ويقال ألملم كما في الرواية وأيضا في ما يذكرون في اللغة. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دونهن. قال عمرو فمن أهله، أي مهله من أهله. قال ابن طاوس من حيث أنشأ، فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. فهن لأهلهن وهو كذلك ولمن أتى عليهن. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت قبل الفتوح، ولهذا بعضهم أعلى حديث ذات عرق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد فتح تلك البلدان. قال فكيف يكون وقتها ولم تكن قد فتحت. في الباب جملة أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بوحي من الله، وأن الله عز وجل سيفتحها وقد فتحت في أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح ذكر جملة في أولها الجلد الأول 31 وبعد، قال المستقبل للإسلام. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي أن هذا وعد الله أن هذا الدين سيظهر. ومن ظهور هذا الدين ما بشرت به هذه الآية حديث لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، أي سيكون تمام، ولكن في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. الحديث أحيل إلى مسلم. الحديث الثاني إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والحديث الصحيح صحيح مسلم من حديث ثوبان، وقد جاء عند أحمد من حديث شداد. الحديث الثالث ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، أي يدخل الله هذا الدين في كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذل ذلا يذل الله يذل به يذل به عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهلهما. ومعناه أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. الحديث الرابع عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. هذا الأحاديث ويليها وتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إن شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا يكون ملكا عضوضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إن شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذا يدل على أنها خلافة تعم الأرض على منهاج النبوة. ومن هذا الباب أيضا الحديث لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أن ينعم أهل الإسلام في ذلك. في الباب جملة أحاديث، إنما أخذنا هذه لترتيبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأوحي إليه بأنها ستفتح، وأن تلك الفتوحات كانت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بشر به. قوله وقت لهم هذه المواقيت كما سبق، وقت لهم هذه المواقيت للإهلال بالحج والعمرة منها. قال ابن الأثير وقت الشيء يؤقته إذا بين حده ونحو ذلك. قال ابن الملقن في الإعلام والسفاريني في شرح العمدة أي حدد هذه المواقيت للإحرام منها، والمواقيت جمع ميقات، ميعاك ميعاد مواعيد، وهذا عند عامة أهل اللغة وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة. هذا تمهيد لبيان أن المواقيت محددة مضبوطة. والمواقيت نوعان، مكانية وهي المقصودة في هذين الحديثين، زمانية وهي المذكورة في قوله آيتين التي قرأناهما. وقال ابن عباس رضي الله عنه أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال ذو القعدة وذو الحجة، خرجه البخاري تعليقا. وقال ابن عمر أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، علقه البخاري في كتاب الحج من صحيحه أيضا، وصله الحاكم. وصح عند الطبراني في تفسير الآية أنه قال أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة، وجاء أيضا أنها عشر من ذي الحجة. فجاء عن ابن عباس وعن ابن عمر روايتان ذو الحجة وعشر من ذي الحجة، كلاهما صح. قال الحافظ في الفتح تحت حديث 1560 أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين، قول الجمهور وهو الصواب. ونقل الإجماع الرازي ونقله كذلك ابن عربي المالكي قال لا خلاف أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم، أي هل هو ذو الحجة كاملا أو بعضه من أوله، والصحيح أنها شهران وبعض ذي الحجة، لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا يفرض الحج في غيرهن من شهور السنة، وأيضا الحج لا يفرض في يوم النحر، إنما يفرض قبل طلوع فجر يوم النحر. قد يفرض لمن لم يستطع مثلا الوصول أو كان قريبا بيته من مكة فإنه ربما بقي من الفجر القليل فيصعد عرفة ثبت حجه، فرض الحج نوى في ذلك الحين وصعد عرفة ولو لم يكن من الفجر إلا الساعات ثبت حجه فيما بعده. أما أن يفرضه من يوم النحر بعد طلوع يوم النحر فجر يوم النحر فلا يفرض في ذلك اليوم كما سيأتي. فإذن فمن فرض فيهن الحج في شوال يفرض، في ذي القعدة يفرض، في تسعة من ذي الحجة يفرض، بعد دخول العاشر ما يفرض، فعلم أنها شهران وتلك التي يفرض فيها الحج. وهذا القول الثاني عن ابن عباس وابن عمر قول آخر، وقد صح عنهما وهو قول جمهور العلماء، ونقله ابن كثير عند الآية أشهر المعلومات عن حشد كبير من العلماء ثم قال اختار هذا القول ابن جرير، وقال صح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما التعجل في يوم ونصف يوم قبل أن تغرب الشمس. وقال العلامة العثيمين في تفسيره فمن فرض فيهن الحج قال أجمع العلماء على أن الضمير فيهن يرجع إلى بعضهن، لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر، ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. هذا مما يدل على أن قول الجمهور هو الصواب في أشهر الحج، وأنها شهران والتسع الأيام التي هي من أول للحجة، وأيضا إذا كان قد مضى في الليل ولو إلى قبل فجر يوم النحر فإن الحج صح إذا فرضه نواه، فرضه أي نواه وصعد وزاول ذلك الحج. أما بعد طلوع فجر يوم النحر فلا يفرض الحج لا لتلك السنة التي هو فيها ولا للسنة الآتية، لأن أشهر الحج هي الثلاثة الأشهر المعلومات، ولا يجوز أن يفرض الحج في غير أشهره، وكما سيأتي أيضا أنه لا يجوز أن يتجاوز المواقيت الزمان المكانية. بعد هذا في قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ضم الحاء المهملة، قال النووي وبالفاء وهي أبعد المواقيت أكثر من 400 كيلومتر بهذه الطريق التي يمضي فيها الناس، وربما بعضهم لم يذكر بالكيلوهات حتى من المتأخرين لتغير الطرق، فإنها قد تكون هذه على المسافة التي يحددونها وتضبط في الكتب كذا كذا كيلو، وربما اختصرت الطريق من جهة أو أيضا طولت من جهة، فيكون هذا التحديد على طريق قد عفى عليها الوقت، فيحددون بعضهم بالأميال وبعضهم يقول أبعد المواقيت، وكثير منهم ربما حدد بالأميال على حسب الطريق التي هي معلومة في زمنه. من مكة بينها نحو 10، طيب وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل، مرحلة يقدرونها في يوم، فمعناه في 10 أيام بينها وبين مكة مسيرة 10 أيام أو 9 أيام، قد جاء ذلك في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال منها، حدود نحو 12 أو 13 كيلا. وقد اشتهر عند البعض أن سبب تسميتها بأبيار أنها أبيار علي، بأبيار على نسبة للسلطان علي بن دينار بن زكريا بن محمد بن فضل، سميت أبيار علي. هذا الميقات له تسميتان، تسمية شرعية وتسمية غير شرعية. أما الشرعية فذو الحليفة جاءت في الحديث والأحاديث واللغة وما إلى ذلك مما هو معلوم، وأما غير الشرعية فأبيار علي. هذه التسمية اختلف فيها، قيل إنها نسبة إلى علي بن دينار بن زكريا بن محمد بن فضل سلطان دارفور الذي قدم إلى الميقات ذا الحليفة 1315 فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر الآبار للحجاج وجدد مسجد ذي الحليفة، ولذلك سمي المكان آبار علي نسبة إلى علي بن دينار، هكذا قيل أنها آبار أو أبيار علي بن دينار، ما حد زاد بن دينار ويكون أبيار علي نسبة إلى هذا الرجل. هذا غير صحيح. أنت ترى أنه في تاريخ 1315، وهذه النسبة قديمة أصيلة قبل علي بن دينار هذا سلطان، وهذا غير صحيح، فإن علي بن دينار هذا ذكر في ترجمتها أنه مات في 11 من شهر المحرم سنة 1335، وإذا كان كذلك فإن هذه التسمية قد وجدت قبل هذا التاريخ بمئات السنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 26 صفحة 99: ذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، يعني أن الجن ما يثبتون لقتال علي، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا يرمي بها حجرا ولا غيره، انتهى. شيخ الإسلام تعرفون متوفى في عام 728، يعني قبل هذا بمئات السنين قبل هذا الرجل في هذا. وكذا أيضا ذكر هذه النسبة لعلي رضي الله عنه الحافظ بن حجر المتوفى 852 أنها نسبة إلى علي بن أبي طالب لا إلى علي بن دينار، على حد زعم الرافضة وبعض الجهال. وذكرها أيضا الخطاب من المالكية متوفى في 945، والنفراوي في حدود 1125، والصنعاني، وجملة كثير ممن ذكروها ممن مات قبل أن يولد السلطان علي بن دينار، جملة ممن ذكروها ممن كتب هذا. علمنا بهذا أن هذه النسبة نسبة زور. ومن آخر من نبه عليها الشيخ بكر رحمه الله في كتابه المناهي، معجم المناهي اللفظية، وهذا التنبيه لشيخ الإسلام كافي. وهذه النسبة إلى علي بن دينار أنه هو الذي أصلحها وهو الذي كذا فنسبت إليه، يعني ما هي ثابتة. قوله: ولأهل الشام الجحفة، وهي ميقات لهم ولأهل مصر ولأهل المغرب أيضا، ميقات بلدان كثيرة منها ما ذكر، يعني منها سواء هم أو ما المغرب أم مصر الشام، تكاد تكون هذه أكبر ميقات الجحفة، أكبر ميقات باعتبار البلدان التي تفيد عليها. وهي بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة، سميت بذلك لأن السيل أجحفها. عندنا في هذا نظر، إلا إذا كان قد أجحفها ثم سميت مرة ثانية، لأنهم يقولون أجحفت ثم بعد ذلك أبدل بدلها، يعني ما سيأتي ذكره، فيقال سميت بذلك لأنها موضع، ومن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: وانقل حماها فاجعلها في الجحفة، قبل أن يجحف السيل، بل من حين حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلها في الجحفة، ذلك لأن أهلها كانوا كفارا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومرض الناس بالحمى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، صاعها ومدها، وانقل حماها، حمى المدينة، صحح لنا واجعل حماها في الجحفة، انقلها في الجحفة. فصارت صحيحة المدينة، ونقلت منها الحمى التي كان يبتلى الناس بها، حمى المدينة، حمى يثرب. وقوله في الجحفة لأنهم آنذاك كانوا كفارا. طيب، الشاهد أن هذا الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سيل فجرفه حتى لا يبقى له يعني موضع الناس يكون منه يحرمون، وزالت تلك الأمكنة وخربت وصارت مكان غير مناسب للحجاج، فجعل الناس بدلها رابغا، يحرمون من الرابغ، موضع يقال له رابغ، وهو يعني ليس ببعيد من يعني كبعد الحليفة بنحو 200 كيلو إلى مكة، وهو أبعد منها قليلا عن مكة. يعني لماذا أبعدوا؟ قالوا تحريا، جعلوها أبعد من الجحفة بعد أن خربت شيئا ما، حتى لا يكون بعض الناس يحرمون من ذلك يعني الموضع التي هم حاذف، فيكون بعضهم يتقدم فيتجاوز، ولو أنهم حاذوه في مكان يناسب مقابله تماما كان أفضل، لكن مع ذلك هذا التقدم قليلا لمكان وجدوه مناسبا أنسب للحجاج. حتى قال بعض كالشيخ العثيمين رحمه الله يقول: من أحرم من رابع فقد أحرم من الجحفة وزيادة، من الجحفة وزيادة. ولأهل اليمن يلملم، ويقال أيضا ألملم، لغتان مشهورتان. جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، نحو 120 كيلو من هناك من ذلك الميقات إلى مكة، وتسمى أيضا السعدية. قال البسام في توضيح الأحكام: نسبة إلى بئر فيها كان فيها ذلك البئر حفرته امرأة يقال لها فاطمة السعدية، فاشتهر عند بعض الناس الإحرام من السعدية، والأصل أنه يلملم كما جاء في الحديث، هذه التسمية الشرعية يلملم. بقي السعدية تأخرت عند الناس، تعارف عليها بعض الناس أنها من ذلك البئر، بئر السعدية، بئر تلك المرأة التي يقال لها فاطمة السعدية. فإذا التعبير بأنها يلملم هو الأوضح والشرعي. ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وإسكان الراء، بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم. غلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين، فقال بفتح الراء قرن، ولأهل قرن، وزعم أن أويس القرني رضي الله عنه منسوب، هما هو صحابي لكنه سيد التابعين، إليه. والصواب إسكان الراء قرن، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن، وهي بطن من مراد، إحدى قبائل المارب، القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة، قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد عنها نحو 78 كيلو. وربما قيل عنه قرن الثعالب، وهذا خطأ، فإن قرن الثعالب غير قرن المنازل، وقرن المنازل يسمى الآن بالسيل الكبير. الميقات الخامس ذات عرق بكسر العين وإسكان الراء بعدها قاف، وهو جبل صغير مشرف على العقيق الحجازي كما في البحر العميق لأبي البقاء. قال ابن قدامة في المغني: وقد أجمع أهل العلم على 4 منها المذكورة في حديث ابن عباس وابن عمر، من حيث أنها صح حديثها دليلها. وأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم، وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات. فإذا إجماع قام على صحة الإحرام من ذلك. الخلاف دائر، هل هو ميقات بتحديد نبوي أم ميقات بتحديد عمري أجمع عليه الأمة، سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور، قرن المنازل بعيد عن مسيرهم ذلك، جور أي بعيد عنهم، يشق عليهم الذهاب إليه لا سيما مع تلك المراحل المتعبة، جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. وهذا دليل, هذا دليل للموازاة والمحاذاة لمن شق عليه الطريق, كان جوا أو برا أو بحرا إذا كان محاذيا فأحرم من المحاذاة. قلت وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد فلما فتحت العراق قال قيسوا من نحو العراق كنحو قرن. أعله ابن أبي حاتم قال إنما هو عن ابن عمر عن النبي ليس فيه عمر انتهى. وفي الباب عن جابر في مسلم وذكر فيه أنه وقت. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص لم يصرح جابر برفعه انتهى المراد. وفي الباب عن عائشة من طريق أفلح بن حميد لأبي داود والنسائي والدارقطني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والحديث قد أنكر على أفلح بن حميد أنكره عليه الإمام أحمد كما في ميزان الاعتدال الذهبي. وفي الباب مرسل عطاء بسند صحيح وجاء أن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود من طريق زرارة بن كريم بن الحارث عن جده الحارث بن عمرو. وزرارة قال ابن القطان لا يعرف, وكذلك الراوي عنه عتبة بن عبد الملك السهمي, لهذا قال البيهقي ونقله عنه صاحب نصب الراية في إسناده من لا يعرف. وفي الباب عن أنس بن مالك وذكره ابن عبد البر في الاستذكار عزاه الهيثم المجمع إلى الطبراني الكبير. وقال النسائي في هلال هذا ليس بثقة من طريق هلال من طريق أبي ظلال هلال بن يزيد وهو ليس بثقة لا يصلح في الشواهد. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ومحمد لم يسمع من جده عبد الله بن عباس. وأيضا يزيد بن أبي زياد كما تعرفون حاله. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وفيه حجاج بن أرطاه ضعيف ومدلس وقد عنعن. ومن طريقه أخرجه الدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ الفتح بعد ذكر هذه الطرق وهذا يدل على أن للحديث أصلا وهو كما قال ميقات ذات عرق كل حديث فيه لا تثبت كما قال الدارقطني كما قال يعني الحافظ الإمام مسلم. ذكر الإمام مسلم هذه الطرق في كتابه التمييز ثم قال فأما الأحاديث التي ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت. وقال الشافعي في الأم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق إنما أجمع عليه الناس. كذا نقله الحافظ في الفتح وهو في الأم أيضا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حاصل ذلك ثبتت 5 مواقيت 4 بالدليل والإجماع و5 بالدليل المختلف فيه والذي يظهر أن له أصلا 5 الذي هو الخامس ذات عرق نعم أن له أصل عليه الإجماع. ومن أحرم من ميقات من تلك المواقيت سواء كان ميقات بلده أو مر عليه فإنه محرم باتفاق أهل العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.